لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، فالحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، ثم الحمد لله الذي رد أرواحنا إلى أجسادنا وأذن لنا بذكره وتفضل علينا بصلاة الفجر في جماعة، والله أسأل أن يتقبل ذلك مني ومنكم، وأن يديم علي وعليكم هذه النعمة، ويجعلني وإياكم ممن يقول: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ولا يزال الحديث موصولا مع سنن الترمذي والمجلس 30 بعد 109، وبإسناد شيخنا للإمام الترمذي قال: حدثنا سلمة بن شبيب، حدثنا المقرئ عن حيوة بن شريح، عن بكر بن عمرو، عن مشرح بن هاعان، عن عقبة بن عامر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث مشرح ابن هاعان. حدثنا قتيبة، حدثنا ليث عن عقيل، عن الزهري، عن حمزة بن عبد الله بن عمر، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت كأني أتيت بقدح من لبن فشربت منه، فأعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. حدثنا علي بن حجر، حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن حميد، عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة فإذا أنا بقصر من ذهب، فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لشاب من قريش، فظننت أني أنا هو، فقلت: ومن هو؟ فقالوا: عمر بن الخطاب. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا الحسين بن حريث أبو عمار المروزي، حدثنا علي بن حسين ابن واقل، حدثني أبي، حدثني عبد الله بن بريدة قال: حدثني أبي بريدة قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بلالا فقال: يا بلال، بما سبقتني إلى الجنة؟ ما دخلت الجنة قط إلا سمعت خشخشتك أمامي. دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي، فأتيت على قصر مربع مشرف من ذهب، فقلت: لمن هذا القصر؟ فقالوا: لرجل من العرب. فقلت: أنا عربي، لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من قريش. قلت: أنا قرشي، لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من أمة محمد. قلت: أنا محمد، لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر بن الخطاب. فقال بلال: يا رسول الله، ما أذنت قط إلا صليت ركعتين. وما أصابني حدث قط إلا توضأت عندها، ورأيت أن لله علي ركعتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بهما.
اللهم احشرنا معهم.
قال أبو عيسى: وفي الباب عن جابر ومعاذ وأنس وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت في الجنة قصرا من ذهب، فقلت: لمن هذا؟ فقيل: لعمر بن الخطاب. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. ومعنى هذا الحديث أني دخلت البارحة الجنة، يعني رأيت في المنام كأني دخلت الجنة. هكذا روي في بعض الحديث، ويروى عن ابن عباس أنه قال: رؤيا الأنبياء وحي. حدثنا الحسين بن حريث، حدثنا علي بن حسين بن واقل، حدثني أبي، حدثني عبد الله بن بريدة قال: سمعت بريدة يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مهازيه، فلما انصرف جاءت جارية سوداء فقالت: يا رسول الله، إني كنت نظرت إن ردك الله سالما أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنى. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنت نظرت فاضربي وإلا فلا.
فاضربي
إن كنت نظرت فاضربي وإلا فلا. فجعلت تضرب، فدخل أبو بكر وهي تضرب، ثم دخل علي وهي تضرب، ثم دخل عثمان وهي تضرب، ثم دخل عمر فألقت الدف تحت استها ثم قعدت عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان لا يخاف منك يا عمر، إني كنت جالسا وهي تضرب، فدخل أبو بكر وهي تضرب، ثم دخل علي وهي تضرب، ثم دخل عثمان وهي تضرب، فلما دخلت أنت يا عمر ألقت الدف. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث بريدة، وفي الباب عن عمر وسعد بن أبي وقاص وعائشة.
هكذا أيها المباركون سمعنا هذا الكلام الطيب المبارك، والمقصد أيها الكرام أن النبي عليه الصلاة والسلام يبين للأمة مكانة الفاروق المبشر بالجنة ثاني الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب رضوان الله تبارك وتعالى عليه، حيث قال عليه الصلاة والسلام: لو كان بعدي نبي لكان عمر، لو كان بعدي نبي لكان عمر، علما أن أبا بكر قطعا أفضل من عمر، قطعا أفضل من عمر رضوان الله عليهم أجمعين. وبارك الله فيك، النبي عليه الصلاة والسلام رأى ورؤيا الأنبياء وحي، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: كأنه أتي بقدح من اللبن فشرب صلى الله عليه وسلم، ثم بقي فضلة فأعطاها لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فشربها. قالوا: بما تؤول ذلك يا رسول الله؟ قال: بالعلم، هذه الفضلة التي شربها ورائي من اللبن هي العلم رضوان الله تعالى عليه. والحديث أيها المباركون قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بلالا. بلال هو مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام، والذي أعتقه من؟ أبو بكر رضي الله عنه، الذي دفع. فقال يا بلال، الرسول قال: يا بلال، بما سبقتني إلى الجنة، بما سبقتني إلى الجنة. والجنة والنار مخلوقتان، وهما الآن موجودتان ولا تفنيان أبدا. ينبغي أن تعتقد هذا، الجنة والنار موجودتان ولا تفنيان. أي نعم، وقد رآهما النبي صلى الله عليه وسلم رؤية حقيقية في ليلة الإسراء والمعراج. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: يا بلال، بما سبقتني إلى الجنة، ما دخلت الجنة قط إلا سمعت خشخشتك أمامي. دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي، فأتيت على قصر مربع مشرف عالي كده من ذهب، فقلت: لمن هذا القصر؟ النبي عليه الصلاة والسلام: القصر جميل، نسأل الله الكريم من فضله. فقالوا: لرجل من العرب. فقلت: أنا عربي، لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من قريش. قال: أنا قرشي، لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من أمة محمد. قلت: أنا محمد، لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. طبعا القصر ده من ضمن القصور، وليس هذا هو القصر الوحيد لعمر بن الخطاب. ده أنت بإذن الله لما ربنا يكرمك بصلاة 12 ركعة يبنى لك في كل يوم قصر. من صلى لله 12 ركعة كل يوم تطوعا غير الفريضة بنى الله تعالى له قصرا في الجنة. الحديث رواه مسلم في صحيحه من حديث أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان. فإذا كان عموم الناس كل واحد فيهم يبنى له قصر في الجنة إذا وفق إلى صلاة 12 ركعة، ما دام مات على الإسلام. أي نعم. فكيف بقى بقصور عمر بن الخطاب رضي الله عنه الشاهد؟ فقال بلال: يا رسول الله، ما أذنت قط إلا صليت ركعتين. الرسول عليه الصلاة والسلام قال بين كل أذانين صلاة، ثم قال لمن إيه؟ لمن شاء. فبلال رضي الله عنه قال: ما أذنت قط إلا صليت ركعتين، وما أصابني حدث إلا قط إلا توضأت عندها. يعني كل ما يتوضأ صلى ركعتين سنة الوضوء، حتى في أوقات الكراهة، لأنها صلاة من ذوات الأسباب. ورأيت أن لله علي ركعتين لما يتوضأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما، يعني بإيه؟ إن أنت بتصلي من الأذان والإقامة ركعتين، وكل ما توضيت بتصلي ركعتين، فبهذين الأمرين سمعت خشخشتك أمامي في الجنة. فتخيل أن رجل كبلال وكرجل كعمر وهو يدب على وجه الأرض تيقن أنه من أهل الجنة. تخيل يا أخوانا. ومع ذلك سيدنا عمر يأتي لحذيفة بن اليمان صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أنشدك الله يا حذيفة، هل عدني رسول الله من المنافقين؟ الله أكبر، ده أنت بشرت بالجنة من في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت متيقن بهذا، ومع ذلك عنده خوف. قال: أنشدك الله يا حذيفة، هل عدني رسول الله من المنافقين؟ قال: لا، ولن أزكي أحدا بعدك. فإذا كان عمر يخشى على نفسه النفاق، فكيف بي أنا وبك أنت ونحن ما بشرنا بالجنة، فضلا على أننا عندنا تقصير في الواجبات، فضلا على أننا عندنا قطعا ذنوب ومعاصي دون استثناء أحد منا، لا شايب ولا شاب ولا عالم ولا طالب علم ولا عامي إلا وعنده ذنوب. أسأل الستير أن يسترني وإياكم بستره الذي لا ينكشف عنا أبدا. أي نعم. كذلك أيها المباركون، النبي عليه الصلاة والسلام خرج في بعض مغازيه، فلما انصرف جاءت جارية سوداء فقالت: يا رسول الله، إني كنت نظرت أن إن ردك الله سليما أن أضرب بين يديك بالدف. الدف هو الذي من جهة واحدة، وبارك الله فيك، يضرب به في الأفراح من قبل النساء، ويضرب به في الأعياد، ويضرب به في الأعياد. أضرب بين يديك بالدف وأتغنى. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنت نذرت فاضربي، إن كنت نذرت فاضربي، وإلا فلا. فجعلت تضرب. أي نعم. وهناك نذر شركي، كان يقول رجل: إن نجح ولدي لأذبحن للبدوي شاة. فهذا نذر شركي لا يجوز الوفاء به، حيث قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهناك نذر محرم، كان تقول: إن عينت رئيس مجلس إدارة فلن أعين موظف إلا ب10,000 جنيه رشوة، أو إن عدت سالما لأزنين، أو لأسرقن، أو لأضربن فلانا ظلما. كل هذا نذر محرم، ومن نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. أي نعم. طيب، وفي نذر مباح، نذر مباح، نذر مكروه، نذر مكروه كالنذور التي انتشرت على ألسنة المسلمين: لو نجح ولدي لأصومن 10 أيام، لو قامت زوجتي من عملية جراحية سالمة لأخرجن 1,000 جنيه، لو أنني عدت من سفري ووصلت بلدي لا أصومن كذا، أو لا أذبحن كذا، أو لا أخرجن كذا. فهذا إن تحقق الشرط فيجب الوفاء به مع كراهته. لماذا؟ لأن النذر لا يستخرج إلا من البخيل، كما قال ذلك سيد الكرماء وإمام الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. فقال لها عليه الصلاة والسلام: إن كنت نذرت فاضربي، وإلا فلا. فجعلت تضرب، فدخل أبو بكر وهي تضرب، ثم دخل علي وهي تضرب، ثم دخل عثمان وهي تضرب، ثم دخل عمر فألقت الدف تحت إستها، أي تحت مقعدتها، حتى تجلس عليه ويختبئ، ثم قعدت عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان لا يخاف منك يا عمر، إن الشيطان إيه؟ لا يخاف منك يا عمر، إن الشيطان لا يخاف منك يا عمر، إني كنت جالسة وهي تضرب، فدخل أبو بكر وهي تضرب، ثم دخل علي وهي تضرب، ثم دخل عثمان وهي تضرب، فلما دخلت أنت يا عمر ألقت الدف. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على مكانة الفاروق عمر، فرضي الله عن عمر وعلي وأبي بكر وعثمان وسائر المهاجرين والأنصار، وحشرني الله وإياكم معهم، اللهم أمين. هذا ما تيسر إراده، والآن نتلقى ما تيسر من الأسئلة إن شاء الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تقول: أختي تريد أن تتقدم لابنتي من أجل تزوجها لابنها،
من أجل أن تزوجها لابنها،
ولكن رأيت في المنام أبي المتوفى أنا متوفى يطلب مني عدم الموافقة على هذا الزواج، فماذا أفعل؟
الرؤى ليست تشريعا، وإنما هي جزء من 46 جزء من النبوة، هذا أولا. وثانيا، هذا الولد إن كان من أهل الصلوات الخمس في جماعة وصاحب عقيدة نقية صفية، وصاحب عقيدة نقية صافية، وعرف بين الناس بحسن الخلق، وعنده قدرة على النفقة على البيوتات، ويعرف معنى الأمانة، ويعرف معنى الأمانة، فسيتقي الله في ابنتك، حينئذ لا يرد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي من حديث أبي حاتم المزني رضي الله عنه: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة وفساد كبير. ولكن أنا أشك أنه محافظ على الصلوات، فسلي عنه وابحثي، وهذه الرؤية لن تمر عبثا، لا بد أن يكون لها مغزى، فأبوك لن يرفضه إلا إذا كان به خللا شرعيا، وإن كان هذا في الرؤية، والعلم عند الله وحده. ما
يقول: هل صاحب اللحية الخفيفة يغسل وجهه في الوضوء مثل الخميق؟
الجواب نعم، يعني من الذي يخلل لحيته؟ صاحب اللحية الكثة والذي يخلل لحيته. أما إذا كان واحد لحيته شعيرات فلا يلزمه التخليل، والتخليل مشروع، ومن أهل العلم من قال بوجوبه، وجمهور العلماء على أنه سنة، والله أعلم.
يقول: عند عمل جمعية هل يسأل عن فلوس الأشخاص؟
لا تتدخل في شؤون الناس الخاصة بهذه الكيفية، ولكن كلما التقيت بأحد من هؤلاء أو التقيت بهم جميعا قل لهم: إن شروط جمع الأموال أربعة، إن شروط جمع الأموال أربعة، إن شروط جمع الأموال أربعة. أول شرط: أن يكون المال من حلال. الشرط الثاني: أن تؤدي حق الله فيه، وحق الله فيه هو الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وصلة الرحم والتصدق منه. والشرط الثالث: ألا يشغلك عن مقصد خلقك. كان يؤذن المؤذن وأنت في دكانك أو مصنعك أو مزرعتك أو شركتك أو مكتبك، لماذا لم تذهب إلى صلاة الجماعة؟ قال: الشغل عبادة. كذبت وبقولك خسئت، فإن الشغل لا يكون عبادة إلا إذا تسبب في العون لطاعة الله. أي نعم، فما خلق الإنسان لهذا ولا لذاك ولا لتلك، وإنما قال الله تعالى مبينا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والشرط الرابع: أن ينفق المال في طاعة أو في مباح، في طاعة أو في مباح. بهذه الأمور الأربعة يجوز جمع المال، والله أعلم.
يقول ما الفرق بين الخلع والطلاق، وهل الخلع طلاق؟
الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، هذا أولا. طب وثانيا، الطلاق هو فك عرى الزوجية، يبقى العقد يعني عقد بين رجل وامرأة بوجود الولي وشهدين ومهر وإيجاب وقبول وعدم وجود موانع. أي نعم، والطلاق فك عرى الزوجية، والخلع لا يعد طلاق، والطلاق يكون من الرجل للمرأة فيقول لها أنت طالق، وهذا صريح ونجد. أما الخلع يكون من المرأة للرجل، تختلع نفسها، ولا يعد الخلع طلاقا، ولا يعد الخلع إيه؟ والمرأة إذا طلقت عدتها ثلاثة إيه؟ ثلاثة قروء، يعني ثلاث حيض، ولزوجها أن يردها قبل أن تنتهي العدة إن كانت طلقة رجعية أولى أو ثانية. والخلع عدته حيضة واحدة إيه؟ وإذا طلق الزوج زوجته الطلقة الأولى وأراد أن يردها، يردها بشاهدين عدلين وليس هناك عقد ما دام في العدة. ولو طلقها طلقة ثانية له أن يردها ما دامت في العدة، ولا تخرج من بيته، لقوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. أما الخلع إذا المرأة اختلعت، أولا عدتها حيضة، ثانيا لا يعد طلاقا، ثالثا يكون من المرأة، رابعا المرأة تفتدي نفسها من الرجل بما دفعه الرجل فتتنازل عنه، خامسا إذا أراد أن يردها فلا يكون هذا إلا بعقد جديد، إجاب وقبول وولي وشهدين ومهر وإعلان. ثم إنني أختم إجابتي فأقول لو طلق رجل زوجته طلقة وردها، وطلق طلقة ثانية وردها، ثم اختلعت، يجوز أن يردها بعقد جديد. لكن لو طلقها ثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. والرسول عليه الصلاة والسلام قال المختلعات هن المنافقات، حديث رواه الترمذي بإسناد صحيح شيخنا الألباني. أي نعم، قلت إلا أن يكون الخلع سببا شرعيا، يعني لا يصلي، لا يصوم، صاحب مخدرات، صاحب زنا، لا ينفق على البيت، ففيه سبب جلي واضح. أو أنها تشهد أنه رجل صالح ولكنها لم تحبه فحاولت فلم تستطع، فخافت أن تقصر في واجبه فتعرض إلى نار جهنم، فقالت والله لا أعيب عليه خلقا ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، أي أكره كفران العشير، أي جحود حق الزوج الذي أوجبه الله علي نظرا لعدم محبتي وأنا مش طيئة، فخلعت نفسها كالمرأة التي ردت الحديقة لمن كان زوجها وماثب رضي الله تعالى عنه. وهذا هو الفارق بين الخلع والطلاق بتبسيط. يعني
السبب الشرعي تعود بعقد؟
نعم،
السبب الشرعي للخلع تعود بعقد؟
أي نعم، تعود بعقد. لو كان زانيا وتاب إلى الله، لو كان سارقا وتاب إلى الله، لو كان لا ينفق على البيت واتفق في مجلس الرجال أنه سينفق وأخذوا عليه شروطا وكذا، كل هذه شروط شرعية ولا يعود إلا بعقد جديد، والله أعلم. نعم،
لما طلقت مرتان ثم اختلعت ثم عادت مرة أخرى بعقد، الطلقتان الأولى
محسوبات
ما زالت؟
أي نعم محسوبات. أي نعم محسوبات. نعم،
هو عاوز يرضي وهي ما يشترط،
لا يجوز، خلاص، هي امرأة أجنبية. حتى حق سيد التي طلقت وانتهت عدتها التي طلقت وانتهت إيه؟ وأرادت ألا ترجع إن كان زوجها يريد، إن كان الرجل يطلقها يريدها لها ذلك، لأن سيتقدم إليها الناس خلاف الذي كان زوجها. أي نعم، فهي لها أن تقبل ولها أن ترفض، هذا وإن كان من توفيق فهو من الله وحده.
ضرب الدف مش حرام يا شيخ؟
لا، ضرب الدف جائز، الدف